حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الأف أم في بغداد والموصل وأربيل والبصرة وكركوك وتكريت والسليمانية والحلة والنجف والسماوة والناصرية.
سيداتي سادتي، طابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر، راجين لكم أوقاتا ممتعة مع فقرة بثنا لهذا اليوم. ونبدأ أولا بنشرة الأخبار مع الزميل ناظم ياسين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سحب رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي الاثنين دعوته لعقد جلسة استثنائية لمجلس النواب للبحث في قرار هيئة التمييز السماح بمشاركة مرشحين مستبعدين في الانتخابات النيابية. وقال المالكي في بيان نشر على موقعه الإلكتروني الرسمي إن مباشرة هيئة التمييز النظر بالطعون المقدمة ينفي الحاجة لعقد جلسة استثنائية لمجلس النواب على حد تعبيره. في طهران، ذكر رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي أن بلاده تعتزم بناء 10 منشآت جديدة لتخصيب اليورانيوم خلال العام الفارسي المقبل. وأضاف صالحي أن إيران ستبدأ في إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 20% غدا الثلاثاء في وجود مفتشين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية. صالحي أعلن ذلك في سياق تصريحات أدلى بها لقناة العالم التلفزيونية الإيرانية الناطقة بالعربية الأحد، وقال فيها أيضا:
وإحنا بلشنا اليوم، كتبنا رسالة وخطاب إلى المنظمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لازم نعلن للوكالة الدولية للطاقة الذرية أنه إحنا سنبدأ تخصيب اليورانيوم على المستوى 20%، وسوف نرسل هذا الخطاب بكرة يوم الاثنين إلى الوكالة، ونبدأ التخصيب يوم الثلاثاء مع حضور المفتشين والمراقبين من الوكالة الدولية.
في طهران أيضا، صرح حشمة الله كثيري القائد في القوات الجوية الإيرانية الاثنين بأن بلاده ستكشف النقاب عن نظام دفاع جوي مصنع محليا له على الأقل القدرة نفسها لنظام S-300 الروسي المضاد للطائرات. وأضاف في تصريحات أدلى بها لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية إرنا أنه في المستقبل القريب سيكشف الخبراء والعلماء في البلاد النقاب عن نظام دفاع صاروخي مصنع محليا بنفس قوة نظام الدفاع الصاروخي S-300 أو أقوى على حد تعبيره. وكانت شركة الأسلحة التابعة للدولة في روسيا أحجمت الشهر الماضي عن الإفصاح عما إذا كانت ستمضي قدما في بيع هذا النظام المتطور لإيران. أعلن في باريس أن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي سيلتقي وزير الدفاع الأمريكي الزائر روبرت غيتس مساء الاثنين لمناقشة عدد من القضايا الدولية المهمة. ونقل عن بيان مقتضب لقصر الإليزي أن الأزمة المتفاقمة مع إيران في شأن برنامجها النووي المثير للجدل سوف تتصدر جدول أعمال المحادثات. كما سيبحث الرئيس الفرنسي مع وزير الدفاع الأمريكي مستجدات الوضع في أفغانستان. تفيد التقارير الواردة من أفغانستان بأن مسلحي طالبان يحصنون مواقعهم في إقليم هلمند الجنوبي استعدادا لصد عملية عسكرية رئيسية متوقعة لقوات حلف شمال الأطلسي. الجنرال ستانلي ماكريستال قائد القوات الأمريكية وقوات الحلف الأطلسي في أفغانستان ذكر أن العملية التي تستهدف استعادة السيطرة على منطقة مارجا من شأنها أن تبعث رسالة قوية إلى متمردي طالبان بأن الحكومة الأفغانية توسع سيطرتها الأمنية. من جهته قال عبد الله نصرت وهو أحد قادة طالبان المحليين إن نحو 2000 من مسلحي الحركة مستعدون للقتال حتى الموت بحسب تعبيره. في غضون ذلك أفيد بأن مئات من أهالي مارجا يفرون إلى مناطق أخرى خشية من الهجمات المتحالفة، لكن البريغادير جيمس كوين القائد البريطاني لقوة هلمند ذكر أن التقارير الإخبارية تبالغ بأعداد الأهالي الذين يغادرون المنطقة.
أعتقد أن التقارير التي تتحدث عن سكان يفرون من المنطقة مبالغ فيها قليلا، إن بعضهم يغادرون في الحقيقة ولكن ليس بالأعداد التي تذكرها الأخبار، وأعتقد أننا قد نرى زيادة في هذه الأعداد في الأيام المقبلة، ولكننا نراقب الوضع عن كثب.
ذكرت جماعة الإخوان المسلمين في مصر أن الشرطة ألقت القبض الاثنين على محمود عزة نائب مرشدها العام وعدد من الأعضاء القياديين لآخرين فيها، وتوقعت احتجاز المزيد من أعضائها مع اقتراب الانتخابات التشريعية التي ستجرى في وقت لاحق من العام الحالي. وقال الناطق باسم الجماعة وعضو مكتب الإرشاد ورئيس كتلتها في مجلس الشعب محمد سعد الكتاتني لرويترز إن 13 من أعضائها اعتقلوا الاثنين. أخيرا وفي القاهرة أيضا، بحث الرئيس التشيكي فاتسلاف كلاوس مع نظيره المصري حسني مبارك خلال اجتماعهما اليوم الوضع في الشرق الأوسط والقضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم أعزائنا المستمعين مستمعي إذاعة العراق الحر إلى فترة أخرى من بثنا، والتي تتضمن مواضيع مختلفة مثل الجهود التي تبذل من أجل تحسين الخدمات في منطقة المعامل بعد إزالة الخلافات بين محافظتي بغداد وديالة على عائدية المنطقة، وآخر من كربلاء حول المشاكل المرورية وسبل حلها، وتقريرين عن الأطفال أحدهما من كردستان حول العنف ضدهم، وآخر من بغداد حول حالة الخطف وما تشكله من عباء نفسية وإنسانية على أهالي وذوي الأطفال. وقبل ختام الساعة أعد لنا ديار بامرني حلقة من البرنامج الأسبوعي حقوق الإنسان في العراق. بهدف الإسراع في تقديم الخدمات إلى سكان منطقة المعامل، قام وفد من مجلس محافظة بغداد بزيارة إلى بعقوبة لإنهاء النزاع مع محافظة ديالة بشأن عائدية المنطقة، وذلك نظرا لما عانته هذه المنطقة من إهمال بسبب هذا النزاع ولحاجتها إلى الكثير من الخدمات الأساسية. سامي عياش والتفاصيل من بعقوبة.
استقبل مجلس محافظة ديالى نائب رئيس مجلس محافظة بغداد الدكتور رياض العظاظ، حيث جاءت هذه الزيارة من أجل التباحث والاتفاق حول عائدية منطقة المعامل كما بين الدكتور العظاظ.
زيارتنا اليوم إن شاء الله إلى مجلس محافظة ديالى أولا للتنسيق والتشاور والتعاون ما بين المحافظتين على المشاريع المشتركة. الشيء المهم الآخر في منطقتنا من مناطق بغداد اللي هي منطقة المعامل، هاي منطقة مشتركة كانت تابعة إلى محافظة بغداد والآن أصبحت تابعة إلى محافظة ديالة، ولكن خدمات هذه المنطقة مناطة بمحافظة بغداد. لقاءنا الآن هو لاتباع الخطوات الدستورية في انضمام هذه المنطقة إلى محافظة بغداد من بعد موافقة مجلس محافظة ديالة اللي هو السلطة التشريعية المحلية. الناس في هذه المنطقة تعبانة ومحرومة وليس لديهم مياه شرب ولا شبكات صرف صحي، والمدارس مكتظة بالطلاب بأعداد كبيرة جداً.
منطقة المعامل والتي تقع ضمن الصلاحيات الإدارية لمحافظة ديالى، حيث ضمت إلى المحافظة عام 1982، غير أن الكثير من دوائرها كالتربية والتعليم والصحة والبيئة لا تزال مرتبطة ببغداد، مما قد يتسبب بإرباك في تقديم الخدمات لأهالي المنطقة. كما أوضح مسؤول العلاقات والإعلام في مجلس محافظة ديالى فخر العبيدي،
حقيقة منطقة المعامل تعاني من نقص كبير في الخدمات، وذلك لتبعية بعض دوائرها لمحافظة بغداد وبعض الدوائر لمحافظة ديالى. حقيقة الوفد من مجلس محافظة بغداد عرض علينا أنه تقديم الخدمات لهذه المنطقة، ونحن بإذن الله تعالى جادون في تقديم هذه الخدمات لمنطقة المعامل كونها جزء من محافظة ديالى.
تضم منطقة المعامل أحياء أبرزها الرشاد والنصر والبتول وعمار بن ياسر والحسينية، ويقطنها ما يزيد على 850 ألف نسمة، وتكاد تشترك منطقة المعامل ومناطق أطراف ديالى عموما بسوء الخدمات، شحة للمياه وشبكة كهربائية متهرئة، بالإضافة إلى تراكم للنفايات في الشوارع الرئيسية والفرعية.
هي المنطقة بشكل كباقي المناطق العراق، الأول الكهرباء، مسألة الكهرباء هي شغلة عامة، احنا الناشد الحكومة بتوفير الكهرباء، عندنا أسلاك قديمة جدا مستهلكة، يعني كل 4-5 أيام يصير عندنا قطع، وهذا القطع طبعا من الصالحة احنا نجمع بيناتنا، يعني الناس يعني تعاني بشدة،
احنا عندنا هاي النفايات لا حد ينظفها ولا هاي، يعني هاي وضعية مستشفى، هاي المستشفى هاي النفايات البلد ما يشتغل، يعني هبل لا حد يجي ولا
بس. عندنا الثانوية ما البنات هاي بصفة كله مزبلة أكبر منها، هاي شالوها، يعني شالوها أهل المنطقة.
لإذاعة العراق الحر سامي عياش معقوبة.
كربلاء تعاني مثل غيرها من مدن العراق من مشاكل مرورية حادة أدت إلى زيادة الحوادث التي تؤدي إلى خسائر بشرية ومادية. ومن أجل تسليط الضوء على هذه المشاكل وسبل حلها، التقى مراسلنا مصطفى عبد الواحد مع عدد من المسؤولين والمواطنين.
الشوارع ضيقة، يعني مو مال هيك زخم سيارات جايسر هسه، حد الان هسه شارع الطواريج يعني كل نص ساعه تمشي لها فد 10 مترات.
هذا المواطن يلقي بعض الضوء على جانب من مشاكل المرور في كربلاء، ولعل هذه المشاكل لا تقف عند حدود الزحام بل هي تتفاقم احيانا لتصبح حوادث مروريه مؤسفه تودي بحياه اشخاص عديدين كما وتتسبب بخسائر ماديه وايضا بشجارات وخصومات بين سائقي السيارات. ولكن اليس من الممكن التقليل من الحوادث المرورية أو الحد من حدوثها بشكل نهائي؟ السائق أبو محمد يعتبر الحد من الحوادث المرورية أمرا غير ممكن في ظل افتقار الكثير من السواق للخبرة، وأيضا في ظل عدم انتظام الطرق والشوارع.
لا جائز ولا كلها أطفال، يعني ما يعني عمره 14 سنة شغلة آخر مودية أعدت مودية تعال يا من ينضرب له الدراجات، انت نمشي على الدراجات هسه دراجات الكثرة وكلها هي زحمة المرور، هي الدراجات والسيارات السواق اللي ما عندهم أي خبرة، نعمر 14 سنة فما فوق.
السواق الذين وصفهم السائق أبو محمد بعديمي الخبرة وغالبا هم من الشباب أو حتى الأحداث وفرت لهم أسرهم بعد تحسن مدخولاتها فرصة قيادة سيارات خاصة بهم، وبعض هؤلاء يستخدمون السيارات كوسيلة للارتزاق، أما بعضهم فيعتبرون السيارة حاجة ترفية ويحرصون على قضاء وقت الفراغ بصحبة أصدقائهم من خلال التجوال بسياراتهم، لكن هذا التجوال الذي يسوده المرح قد ينتهي نهاية مؤسفة بحادث مروري. ويعتبر أعتقد خضير النصراوي أن من الخطأ تمكين الأحداث من قيادة سيارات دون متابعة من أولياء أمورهم، ويشير بالطبع إلى أسباب أخرى تؤدي إلى الحوادث المرورية.
يعني هذا الطفل ليس لديه خبرة، ليس ويسوق يعني ويقود سيارة آخر موديل سيارة سريعة، فيمكن أن يحصل حوادث. ثانيا الطرق، المطبات اللي بالطرق كثيرة مما يؤدي يعني إلى تخفيف سرعة السائق، وبالتالي اللي يعني يأتي خلفه راح يصطدم به. أيضا عند كثرة السيطرات هناك يعني تعب وملل من قبل السواق لكثرة هذه السيطرات.
مديرية شرطة مرور كربلاء لها وجهة نظر مقاربة لوجهات نظر المواطنين بشأن الحوادث المرورية، وإن كان مدير شرطة المرور العقيد مانع عبد الحسن يبين أن الحوادث المرورية المؤسفة لا تقع وسط المدينة، إنما في الأحياء المحيطة وعلى الطرق الخارجية.
الحوادث المرورية أغلبها هي حوادث نتيجة السرعة ونتيجة الطرق المتعرجة اللي تربك عملية السير بالنسبة لهذه الحوادث. أما داخل المدن فبعض الحوادث المرورية اللي تحصل خارج العمل المروري، يعني نادرا ما نشوف أكو حوادث مرورية داخل المدينة نتيجة التوزيع الصحيح ونتيجة انسيابية السير وتحديد الطرق والسيطرات وكثرتها، فالسرعة تكون محددة داخل المدينة. ما أعتقد أكو حوادث مميتة بهذا المنطقة. الحوادث اللي تكون مؤسفة وحوادث إصابات بلغة تكون خارج هذا العمل بالأحياء البعيدة.
بكل تأكيد إن اتباع النظام والقوانين والإرشادات المرورية والتقيد بها من قبل الجميع يقلل إلى حد كبير من نسبة الحوادث المرورية، غير أن ما يلاحظ هو أن شرطة المرور توقفت عن محاسبة السواق ممن لا يملكون إجازات السوق، كما توقفت مديريات المرور عن إصدار هذه الإجازات، ويذهب المواطن خضير النصراوي إلى أن إعادة العمل بإجازات السوق وضوابط أخرى أمر ضروري للحد من حوادث المرور.
دار إجازات سوق لكل السواق، لا يسمح لأي شخص أن يقود عربة بدون إجازة سوق. وأيضا عندك تعبيد الطرق، وضع إشارات ضوئية ترفت لايت وغيرها في الشوارع، ثقافة مرورية من خلال وسائل الإعلام.
ويعلق مدير مرور كربلاء العقيد مانع عبد الحسن على دعوات المواطن خضير النصراوي بالقول إن بعض الأسباب التي تؤدي إلى حوادث المرور هي متعلقة بجهات ودوائر أخرى وليس بدائرة المرور فقط.
يعني بعض الأمور اللي متعلقة بحوادث السير هي تتعلق بجهات أخرى أيضا، مو فقط رجال المرور، اللي رجال المرور ينظم حركة السير ضمن التقاطعات.
إذن جهات متعددة معنية بالحد من ظاهرة الحوادث المرورية، منها دائرة الطرق والبلدية ومديرية المرور. وبكل تأكيد يلعب السائق دورا أساسيا في هذه الحوادث، فبإمكانه أن يجعل رحلته اليومية آمنة مطمئنة، كما بإمكانه أن يجعلها عكس ذلك. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
هذه إذاعة العراق الحرة.
حبيبي صعب ظليت أنا سهران، معلقني بين السماء، معلقني بين السماء والأرض وكحيران، لاني واصل إلى هدتني والليل الطويل آيا ليل الغيرة هدتني والليل الطويل شكيت فيك وعندي أكثر من دليل تتلفني والله أنت مستحيل شكيت بيك من صرت تتغير متعمدت خلي عيوني تسهر شكيت بيك من صرت تتغير متعمدت خلي عيوني تسهر والله
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570 من داخل العراق وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي، كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، نحييكم وندعوكم إلى رفقة مراسلنا في السليمانية آزاد محمد وهذه التفاصيل حول أبرز العناوين التي تضمنتها الصحف الإقليمية.
تناول صحيفة تشاودير إحصاءات صدرت عن وزارة الداخلية لحكومة إقليم كردستان تشير إلى أن نسبة الاعتداءات والتحرشات الجنسية على النساء في الإقليم قد تزايدت، وأشارت إلى أن 128 امرأة قد تعرضن إلى اعتداءات وتحرشات جنسية، وأن هذا العدد يتوزع على محافظات الإقليم بواقع 46 حالة في السليمانية و69 حالة في أربيل و13 حالة في دهوك. وأضافت الصحيفة أن الإحصاءات تشير إلى أن 15% من هذه الحالات قد ارتكبت على يد رجال من أقارب الضحايا. وقال باحث اجتماعي للصحيفة أنه يعتقد أن حالات التحرش والاعتداء ربما كانت أكثر من الرقم المعلن، لأن العديد من النساء يحجمن خوفا على سمعتهن عن رفع شكاوى إلى السلطات بخصوص ما جرى لهن. كتبت صحيفة كردستان نوية أنها حصلت على نسخة مصورة من جدولين تضمن إحصاءات وأرقام دقيقة توضح ما قدمته حكومة إقليم كردستان للفترة من 2003 ولغاية 2009 عن طريق منظمات إغاثة اللاجئين عبر برنامج تضمن أكثر من 100 و300 30 مشروعا مختلفا نفذ في مدينة كركوك وعدد آخر من المشاريع قيد التنفيذ، والتي تهدف إلى تقديم خدمات أفضل لمواطني كركوك والتأكيد على كردستانية هذه المدينة وتسهيل تنفيذ بنود المادة 140. ونقلت الصحيفة عن جلاويش جباري عضوة الهيئة التأسيسية لمنظمة إغاثة اللاجئين قولها إن المنظمة قد قدمت 22 مشروعا جديدا إلى رئيس حكومة إقليم كردستان الدكتور برهم صالح، وأنه أبدى موافقته على ما قدمته المنظمة، وأن هذه المشاريع تكلف الحكومة مبلغ 9 مليارات دينار. نشر صحيفة آسوا أن وزير كهرباء إقليم كردستان ياسين أبو بكر أعلن أن محافظة دهوك قد تم ربطها بشبكة الكهرباء الوطنية للإقليم بخط كهربائي طوله 61 كيلومتر وبكلفة بلغت 20 مليار و613 مليون دينار. وكشف الوزير أن ربط دهوك بالشبكة الوطنية للإقليم سوف يزود المحافظة ب 75 ميجاوات من الكهرباء، مما سيزيد ساعات تزويد المواطنين إلى 12 ساعة يوميا. وأضاف الوزير أن الوحدة الرابعة في محطة كهرباء شمشمال ستبدأ عملها خلال الأيام المقبلة، وأن إنتاج الكهرباء في الإقليم سيزيد بمقدار 120 ميجاوات إضافة إلى إنتاج الكهرباء الحالي والبالغ 980 ميجاوات. وقال الوزير إن الوزارة قد وقعت عقودا مع عدد من الشركات الأجنبية لتزويد الإقليم ب 20,000 مقياس ذكي وظيفته منع الاستخدام الزائد للكهرباء. وأضاف أن المواطنين في السليمانية وأربيل سوف يحصلون على 14 ساعة من الكهرباء الوطنية. كتب صحيفة هولير أن البرلمان العراقي قد قلص عدد المبعدين عن المشاركة في الانتخابات من المرشحين من 511 إلى 181 شخصا، لكنه ينتظر رد الهيئة التمييزية الخاصة بالنظر في طعون المرشحين المبعدين. ونقلت الصحيفة عن مقرر قائمة التحالف الكردستاني سيروان الزهاوي أنه لا يستبعد أن يجري تأجيل الانتخابات النيابية من 10 إلى 15 يوما إضافيا. وأضاف الزهاوي أن الرئاسات الأربعة في العراق قد اتفقت يوم أمس على أن لا يجري الاستعجال في حسم ملف المبعدين عن الترشيح للانتخابات وعدم اتخاذ قرار مستعجل فيه. أزاد محمد، إذاعة العراق الحر، السليمانية.
ونبقى مع عالم الصحافة وحازم بيضين من عمان.
تقول صحيفة العرب اليوم أن القائمة العراقية دعت كافة الأطراف والكتل والشخصيات من أعضاء مجلس النواب لاتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة العراق، والتي من شأنها ضمان نزاهة الانتخابات واحترام الشعب وقراراته وتوفير الأجواء السليمة التي يتعين أن تسود قبل الانتخابات وأثناءها، والتأكيد على توسيع فرص المصالحة الوطنية والمحبة والانفتاح والشمولية باستثناء الإرهابيين ومرتكبي الجرائم بحق العراقيين، ليمضي العراق في طريق الاستقرار والنمو والتقدم مساهما فاعلا في استقرار منطقة الشرق الأوسط الكبير والمملوء بالتوترات والتحديات الواسعة. وتقول الرأي أن أحزابا شيعية عراقية خرجت في مظاهرات حماسية الأحد وتعهدت بتطهير العراق من الموالين لحزب البعث المحظور. وقال محافظ بغداد للمتظاهرين إنهم يجب أن لا يقفوا مكتوفي الأيدي خلال هذه المرحلة الحساسة، وأن عليهم أن ينتقموا لشهدائهم ومسجونيهم ونازحيهم والمشردين الذين خلفهم النظام السابق. كما أطلق زعماء الحكومة المحلية في البصرة تعهدات مشابهة في مسيرة لتطهير المدينة من المتعاطفين مع البعث. ومن جانبه استنكر رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي محاولات بعض الجهات استخدام مبدأ الاجتثاث من أجل مواجهة الخصوم السياسيين بعيدا عن الدستور العراقي الذي كان واضحا في التفريق بين البعثيين وبين البعث الصدامي، مؤكدا أن حزب البعث انتهى في العراق. وتقول غد إن أليستر كامبل المستشار السابق لتوني بلير لشؤون الإعلام قرر دفاعه القوي عن رئيس الوزراء البريطاني السابق بعد تعرضه لانتقادات على خلفية قراره المشاركة في الحرب على العراق، مؤكدا أن بلير كان صادقا تماما وأنه لم يخدع البرلمان وأنه رجل جدير بالاحترام. وقال كامبل أيضا إذا كان الناس يثيرون هذا الموضوع أيضا وأيضا وأيضا فلأن أولئك الذين لا يوافقون على التقويم الذي أجراه بلير لا يريدون في الواقع رؤية الجانب الآخر من القضية. وفي الجانب الثقافي تنشر الدستور قراءة في مجموعة الشاعر العراقي شوقي عبد الأمير الأخيرة محاولة فاشلة للاعتداء على الموت، وتقول إن عنوانها يثير بطرافة مؤلمة تساؤلات ويدفع إلى تكهنات، فيخيل إلى القارئ أنه ربما استطاع معرفة بعض أساليب الاعتداء على الموت عند الشاعر كما عند المتصوفة والفلاسفة الإشراقيين. إجمالا هناك وسيلة للانتصار على الموت هي الانتصار على الجسد. شوقي عبد الأمير ممتلئ بتراثه القديم، تراث ما بين النهرين، وفيه الكثير من البحث عن سر الحياة والخلود والتحديد. التساؤل عن الموت وعنده قدرة على موسقة ما يقوله، وأن جاء بعضه أحيانا أقرب إلى النثر أو إلى الكلام المنطقي أو قريبا من لغة الحياة اليومية. إنه فضلا عن موسقة كل ذلك غالبا ما يلبسه ثوبا شعريا قد يتحول هنا وهناك إلى غمامي دافئ. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
من إذاعة العراق الحر قدمنا لكم جولة في الصحافة.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، لمتابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر عنوان الموقع الإلكتروني لإذاعة العراق الحر www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم مستمعين الكرام من جديد، وندعوكم هذه المرة إلى رفقتنا في النصف الثاني من هذه الساعة، حيث سوف تستمعون إلى تقريرين عن الأطفال وحلقة جديدة من برنامج حقوق الإنسان في العراق الذي يتناول هو الآخر شأن الأطفال. يشكل الأطفال الشريحة الأضعف في المجتمع، وذلك بسبب افتقارهم إلى وسائل للتعبير، ما يزيد من مسؤولية المجتمع إزاءهم، في حين يتعرضون في مختلف المجتمعات إلى أشكال من العنف والقهر يجب أن يوضع لها حد، كما يقول الخبراء التربويون والقانونيون. الزميل عبد الخالق سلطان تابع لنا في دهوك في تقريره التالي وضع الأطفال في إقليم كردستان والدور المطلوب من المؤسسات المعنية لتحسينه.
نسب كبيرة من الأطفال يتعرضون لأشكال مختلفة من العنف، سواء من قبل أسرهم أم من قبل المحيط والمجتمع الذي يعيشون فيه، وذلك بحسب قول جيان مصطفى معاونة المدير العام للرعاية والتنمية الاجتماعية في دهوك.
طبيعي بأنه العنف هو العنف شائع بكل المناطق، إذا نقول هي شائع بمناطق الفقيرة أو ما شرط، أو المناطق مثلا اللي نسبة التعليم أو الثقافة فيها عالية، هذا من ما شر، لأنه يمكن مثلا نسمع أكو مثلا أشكال للعنف موجودة مثلا بالغرب، يمكن هاي الأشكال وحدتها ما موجودة يمنا، بس هو العنف موجود بس ما عندنا إحصائيات.
وبحسب قولها فإن الأطفال العاملين على الشوارع أكثر عرضة للعنف من غيرهم.
يعني طبيعي الطفل اللي يعمل بالشارع أكيد يتعرض للعنف، يتعرض للضرب، يتعرض للعنف الجسدي مثلا من قبل أطفال أكبر من عنده، حتى من قبل أشخاص كبار، هذا الطفل معرض للعنف، حتى العنف النفسي. مثلا أكو مثلا الطفل لما يشتغل بالشارع، مثلا يبيع أشياء أو مثلا يصبغ أحذية، هذا الطفل يشعر بدونية، ما يشعر بقيمته.
من جهته أوضح شيفان عبد الواحد من مركز هفال لإعادة تأهيل المراهقين أن هنالك الكثير من أشكال العنف الذي يتعرض إليه الأطفال في إقليم كردستان، وأكثرها شيوعا هو العنف النفسي.
أكو عنف جنسي، أكو عنف جسدي، أكو عنف لفظي، أكو عنف نفسي. يمكن يكون عند الطفل عيب شكلها، يمكن يكون راسه كبير، يمكن يكون قصير شوي، دي ينعتوها بالألفاظ مو زينة، يعني دي يشعر بالدونية، دي يشعر بالنقص، عنده نقص، دي يستحي يطلع من الناس، حتى يشوف الشارع الشباب، حتى يشوف الأطفال أصدقائه، هاي عنف نفسي. وأكو مثلا بالمدرسة دي يتعنفون ويا الأطفال، صحيح ماكو عنف ضرب، يعني عقوبة ضرب داخل كردستان يعني بالمدارس، بس دي يقولون حاجة مو زينة للأطفال، هم دي يشعرون بالنقص.
فيما ترى الخبيرة الفلسطينية أهيلة شومر المختصة بمجال العنف ضد النساء والأطفال أن العنف ضد الأطفال هو انتهاك لحقوق الطفل وإساءة لجسده ونفسيته.
العنف ضد الأطفال هو يعني انتهاك لحقوق الطفل بكل الأشكال.
الأشكال هو إساءة لجسد الطفل، لأنه ممكن يكون العنف بشكل إذاء مباشر جسدي جنسي أو نفسي. كل أشكال العنف هذه في لها آثار نفسية يعني تترك على الطفل. يعني كل هذه الأشكال هي صعبة بواقعها على الطفل، لأنه إحنا نتحدث عن طفل اللي ما عندهش الوسائل الكافية لأنه يدافع عن نفسه ولا يحمي نفسه، ومفروض الطفل أنه يعيش في بيئة آمنة، فالبيت هو مصدر الأمان لا إله للطفل. فعملين إذا الطفل بتعرض للعنف داخل البيت فهو بفقد الأمان، بفقد الثقة في المحيط الطبيعي تبعه، وبالتالي هذا ممكن يرتب عليه ساءة لمدى طويل بحياته لأن الطفول.
وهي ترى في استخدام الضرب والعنف كأحد أساليب التربية فكرة خطيرة ينبغي التخلي عنها، وللحد من هذه الظاهرة السيئة فإن أهيلة ترى أن على الدولة أن تسن القوانين التي تؤمن حقوق الطفل.
لازم نعترف، كل شخص يعترف بينه وبين نفسه أن الطفل هو من حقه يعيش بأمان، من حقه يعيش بداخل أسرة تحضنه وتقدم له الحب والدفء والاحترام. هذا أو هذا إشي أساس. الإشي الثاني هي الخدمات كمان اللي ممكن أنه تقدمها للدولة من وسائل حماية، من قانون لحماية الطفل، من وضع أنظمة، يعني أنظمة حماية للطفل، أنظمة كمان تصرف كيف مفروض نتصرف مع الطفل إذا كان بالمدرسة بداخل الأسرة، إذا بصير في إساءة شو هي الخطوات اللي ممكن أنها تنعمل.
جهود كثيرة تبذلها الحكومة في إقليم كردستان لحماية الأطفال، وذلك من خلال شبكة من المؤسسات الخاصة برعاية الأطفال ومتابعتهم، إضافة إلى قيامها بمنع استخدام الضرب في المدارس. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
ونبقى مع شأن الأطفال وصعيد العنف ضدهم، لكن ننتقل هذه المرة إلى بغداد، حيث يشكو أهالي وذوي الأطفال من استفحال ظاهرة خطفهم، ويطالبون بتوفير حماية أكثر للمؤسسات التربوية والتعليمية، فيما يقلل المسؤولون الأمنيون من ذلك، ويشيرون إلى أن هذه المسألة لم ترقى إلى مستوى الظاهرة بل هي حالات. التفاصيل من عماد جاسم.
يثار الجدل في الفترة الأخيرة عن انتشار ظاهرة اختطاف الأطفال ووجود عصابات مختصة في مناطق متعددة من بغداد تقوم بخطف الأطفال وتطالب بمبالغ مالية لقاء إطلاق سراحهم. ورفعت بعض المنظمات المختصة بيانات استنكار تنبه الأجهزة الأمنية بضرورة المتابعة بعد أن خلقت هذه الظاهرة حال الذعر عند الناس الذين يعبرون عن استغرابهم من عدم اعتراف الدولة بانتشار هذه الظاهرة. السيدة أم محمد من منطقة حي الإعلام تشير أن ابن أخيها اختطف قبل أسابيع وأعيد بعد دفع مبلغ مالي، وأن هناك عدد من الأطفال يختطفون كل أسبوع من مناطق البياع وحي الشرطة والسيدية، وتضطر أغلب العوائل الذهاب مع أبنائها إلى المدرسة وانتظارهم على باب المدرسة بعد تزايد هذه الظاهرة دون أن تكون هناك معالجات أمنية.
يعني أطفالنا يدنا على قلبنا لما يروحون المدرسة ويرجعون، إحنا نص وقتنا بس وياهم نودي ونجيب أطفال، السرقات تصير، فصارت عندنا منطقة الإعلام والسيدي، أخذوا من الإعلام دباب السيدي نهار كامل إحنا نبحث عن ابننا ماكو. بعدين جابوا إن جماعة عصابات والدولة ما تساعدنا ولا تعترف بيها، والأطفال صغار يعني عمر أول ابتدائي ثاني ابتدائي، ظل أمه بس حيرة بي وأبوي يودون ويجيبون، وإذا ما نودي إحنا نجيب لازم نخلي سيارات وسواق. عصابات في البياع شاهدناها، هم جوارين من عندنا ونعرفهم كل زين، أولادهم راحوا ونذبحوا وصارت عندهم خوف ورد فعل عند أطفالنا من الوضع اللي شافوه تلفزيونيا، طلعوا الإعلام بس هم مغمض عليها، يعني ماكو ما يبينون الحقيقة. الأولاد كلهم هسا صار عندهم رد فعل من وراء الأطفال اللي شافوها اثنين جماعة من سرقة ومن منطقتنا، شفناهم من قتله واهلهم من طوا فلوس والفلوس ما جتهم والولد ما اجاهم. لهاي الناحيه ريد الدوله ريد الاعلام يهتم بيها، يخلون فتح حمايه في الشرطه بالمناطق هاي من المدارس، ما ولا شرطي يوقف في المدارس، شنو ذنبهم دول الاطفال والبنات الصغار اللي صار عندهم رد فعل.
الباحث كاظم عبد الزهره مدير المركز العراقي للطفوله وهو من منظمات المجتمع المدني تحدث عن تاثير انتشار تلك الظاهره على نفوس الاطفال وعلى الاهالي ايضا، وانعكاسات ذلك الخوف على مستواهم الدراسي او سلوكياتهم العامه، مطالبا بضروره التحرك الجاد من قبل أجهزة الدولة.
طبعا اختطاف الأطفال يعني ظاهرة جدا خطرة في المجتمع، لأنه تخلي الطفل ما يطلع، تخلي الأسرة خائفة من أن يطلع الطفل يروح يمارس حياته الطبيعية أو حتى يروح للمدرسة، يعني وأعباء جدا ثقيلة. وهي يعني كما يبدو يعني انتشرت بالفترة الأخيرة، لا ندري هل هي لأسباب سياسية انتشرت لأسباب لا نعرف. نتمنى أن تجد الدولة معالجات سريعة جدا لقضية خطف الأطفال.
هناك أرقام تقول بأنه 265 طفل خلال الشهور الماضية تم اختطافهم من جهة
جهات غير معروفة يأتي هذا في وقت تطالبون كمراكز وكمنظمات بحماية الأطفال، كيف تنظرون إلى هذه القضية؟
المفروض الدولة تقوم بدورها. يعني احنا في أمريكا سمعنا قبل فترة طفل واحد، طفل المنطاد اللي أقام الدنيا ولم يقعده، واهتمت وسائل الإعلام بهذا الموضوع والحكومة اهتمت وجميع وزارة الداخلية الأمريكية اهتمت. احنا عندنا مئات الأطفال قاعد يخطفون وقاعد يشردون بشوارع وزارة الداخلية، ما أدري يعني لابد أن تجد حلول يعني واضحة وناجعة وحقيقية وسريعة لهذا الموضوع.
السيدة سميرة الموسوي رئيسة لجنة المرأة والأسرة والطفولة في مجلس النواب بينت أنها تتواصل بشكل أسبوعي في اجتماعات مع الأجهزة الأمنية للوقوف على أسباب انتشار هذه الظاهرة، وقد وصلتها العديد من الشكاوي، وأن الأجهزة الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على عدد من المتهمين في جرائم اختطاف الأطفال، لكنها أوضحت أيضا أن هناك قصدية سياسية انتخابية من وراء المبالغة في تعظيم الظاهرة، وهي ليست بهذا الحجم الذي يقلق.
هي نعم تابعنا هذه الظاهرة مع وزارة الداخلية وأردنا بيان أسبابها وأعدادها والإجراءات التي تتخذها الوزارة بهذا الصدد، وباتصال مباشر مع السيد وزير الداخلية، وبين لنا أن نعم هذه موجودة في بعض الحالات، ومكتب الوزير يستقبل جميع الدعاوي في جميع المراكز لأنحاء العراق يوميا بتقارير.
هناك مخاوف من عوائل، مخاوف من عوائل بزيادة.
نعم هي هذه مع الأسف هي سياسية، يعني لا تخلو من أهداف سياسية وكيدية، وخاصة قبيل الانتخابات، وهذه لتشويه المجتمع العراقي وتخويف العوائل بعدم المشاركة في الانتخابات.
قصدك بها تضخيم العملية؟
نعم هناك بعض التضخيم لا تخلو، والوزير الداخلية شكى أنه هي تصل إلى وسائل الإعلام قبل أن تصل إلى الجهات الأمنية لمعالجتها.
حاولنا الحصول على أي تصريح من المسؤولين في وزارة الداخلية لكنهم رفضوا الإدلاء بأي رأي، مكتفين بالقول أن هناك متابعة جادة وأن هناك تهويل ومبالغة في وصف الحال، لأن جرائم الاختطاف معدودة وقد توصلت الدوائر الأمنية إلى مرتكبي بعض الجرائم وهم قيد التحقيق. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في بغداد أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة الاف ام بذبذبة مقدارها 102.4 ميجا هرتز، وفي النجف على موجة اف ام بذبذبة مقدارها 107.8 ميجا هرتز، وفي السماوة على موجة اف ام بذبذبة مقدارها 93.6 ميجا هرتز. هذه إذاعة العراق الحر.
وقبل ختام الساعة أعد لنا ديار بامرني حلقة من البرنامج الأسبوعي حقوق الإنسان في العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
هي صحفية، ليش تهدد الصحفي؟ ليش تهدد؟
يعني مورس معهم أبشع أنواع التعذيب.
حقوق الإنسان في العراق. في العراق.
ما نال الطفل العراقي أطمئنك بأنه نال الحظ الأوفر من التعاسة.
حقوق الإنسان في العراق، برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
دمروا كسروا حياتنا كلها، يعني ويا المال الأنفس والمال.
حقوق الإنسان في العراق، إعداد وتقديم ديار بامرني.
أهلا بكم أعزائي المستمعين. أجرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف في بغداد في 28 من كانون الثاني مشاورات لتحديد توجهات وأبعاد برنامج التعاون القطري للمنظمة مع حكومة العراق. وجاء هذا الاجتماع الذي عقد برئاسة وزارة التخطيط والتعاون الإمائي وحضور أعضاء من مجلس النواب وممثلين عن وزارات معنية بتقديم الخدمات والبرامج المتعلقة بالطفل والمرأة في العراق. ويركز برنامج التعاون القطري للعوام 2011-2014 على حماية الطفولة والمشاركة ورفاه الطفل من خلال توفير خدمات الصحة والتعليم وحماية الأطفال من خطر التهميش، فضلا عن المساهمة في تطوير مدن صديقة للأطفال وتمكين الأطفال من المشاركة في عمليات صنع القرار التي تؤثر على حياتهم. وقال إسكندر خان ممثل اليونيسف في العراق إن البرنامج يعد حاسما في وضع الأساس لبناء عراق جدير بالأطفال. ويعتبر هذا البرنامج مكملا لسلسلة من البرامج التي تنفذها اليونيسف منذ عام 1983 بهدف تحسين الخدمات الصحية الأساسية وضمان جودة التعليم وإعادة بناء شبكات المياه والصرف الصحي وحماية الأطفال من الاعتداء والعنف والاستغلال وتلبية احتياجات أكثر الفئات ضعفا من الأطفال في العراق وتوفير الرعاية الضرورية لهم أثناء الأزمات. هذا البرنامج يضاف إلى مجموعة من الخطط والمشاريع التي تنفذها جهات عدة رسمية وغير حكومية ومنظمات دولية لدعم الأطفال ورعايتهم وحمايتهم وتوفير سبل العيش الكريم لهم. البعض أشاد بالنتائج الجيدة حيث شرعت قوانين واستحدثت وحدات في وزارات مختلفة لرعاية الطفل إضافة إلى تقديم الدعم المادي والمعنوي، في حين أكد آخرون تدهور واقع الطفولة. وخير دليل على ذلك الأرقام المخيفة لإحصاءات قدمتها دراسات مختلفة تشير إلى ارتفاع عدد اليتامى وأطفال الشوارع وعمالة الأطفال وضحايا العنف الأسري وانتشار ظاهرة العقاب في المدارس والتسرب من الدراسة وانتهاكات أخرى تراقبها منظمات معنية بحقوق الطفل وتوثقها في تقاريرها. إذن وبكلمات بسيطة لنستمع إلى آراء البعض حول واقع الطفل العراقي.
هسه شلون ما تقولاني لا والد ولا والدتي هنا، فالأهل بالبيت ما حد يصرف عليهم غيره. هسه يعني هي الظروف تدفع الإنسان بأن يشتغل من الصغر.
نحن نعاني في العراق من مشكلة الطفولة، مشكلة مستعصية. المشكلة مالتها أنه المجتمع مدى يحس بيها كشعب ومجتمع كمسؤولين.
يعني هي القضية قبل ما هي تتعلق بجهة تشريعية أو جهة تنفيذية، هي جهة تتعلق بالأسرة العراقية.
متى يحين الوقت لأخذ بيد هذا الطفل؟
هذا البثن بدل ما نساتي لو بدلتين كلينيس لو بدها ما الوزن يوزن بها، يعني شعمار شعمار مخطية، يعني مو ما الواحد يطلع يشتغل.
مستمعين الكرام، ولتسليط المزيد من الضوء على البرنامج الجديد لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف والدور الذي يمكن أن يلعبه في دعم ورعاية الطفولة في العراق، وما هي أبرز المشاكل والمعوقات التي وقفت أمام المنظمة في تنفيذ برامجها السابقة وكيفية تجاوزها في المستقبل. أجرى برنامج حقوق الإنسان في العراق لقاء مع بان الضائع منسقة الإعلام في منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف مكتب العراق، التي أكدت أن من أهم المشاكل التي وقفت أمام المنظمة وبقية الجهات تردي الوضع الأمني خلال السنوات الماضية وتمويل برامج الدعم والرعاية بعد الاستقرار الأمني النسبي الذي شهده العراق، وإنما تتحدث عنه منظمات إنسانية عن تدهور واقع الطفل هو نتيجة طبيعية للأزمات التي يمر بها أي بلد، حيث الصراعات والحروب وتدهور الخدمات. الضائع ذكرت أن من أولويات المنظمة خلال الفترة القادمة توفير الحماية للطفل من خلال وضع برامج تركز على الوضع النفسي والاجتماعي للطفل، ووضع تشريعات تحمي حقوق الطفل، وتوفير الأموال اللازمة لتنفيذ مشاريع الدعم والرعاية. ودعت الضائع جميع الأطراف إلى تكاتف الجهود من أجل إنجاح البرنامج.
يركز البرنامج بعد المشاورات التي جرت في دورته الجديدة على حماية الطفولة والمشاركة ورفاه الطفل. هذه المحاور الثلاثة تم التركيز عليها كأولويات، لأنه وضع الأطفال في السنوات السابقة، خلينا نقول عقود طويلة، عانوا من صراعات وحروب وانعدام الأمن، بالتأكيد تركت آثارها النفسية على الأطفال. وحماية الطفولة برنامج يركز على الوضع النفسي للطفل والوضع الاجتماعي للطفل والمشاركة. بالتأكيد الأطفال في العراق كانوا محرومين أيضا لفترات طويلة من المشاركة في التعبير عن آرائهم في وبخاصة في البرامج والسياسات التي تتخذها الحكومة والتي تتعلق بحياتهم. فهذه دورة البرنامج الجديدة تشمل مجموعة من التداخلات التي يمكن عن طريقها للأطفال المشاركة والإبداء آرائهم ورفاه الطفل أيضا، اللي هو الحماية من الأمراض والرعاية الصحية وتوفير خدمات الماء والإصحاح البيئي وغيرها من التداخلات التي تعنى بتنمية البدنية للطفل.
كما ذكرت في البداية أنه حماية الطفل سوف تركز أولوية بالنسبة لليونيسف، كيف يمكن عمليا توفير هذه الحماية للطفل وخاصة والعراق يمر في ظروف استثنائية؟
هناك محاور أساسية لضمان تنفيذ هذه البرامج. بالتأكيد احنا نحتاج إلى التشريعات المناسبة التي تراعي وضع الطفل بشكل خاص. فاليونيسف تعمل على العمل مع الجهات الحكومية والجهات المشرعة على وضع التشريعات الخاصة. بالتأكيد هذه تنفيذ هذه البرامج أيضا يحتاج إلى تمويل أيضا من ضمن برنامج الدعوة للمناصرة والتأييد. اليونيسف عندها مساعي كبيرة باللقاء مع وضع السياسة والمخططين والمشرعين بهدف ضمان توفير السياسات والخطط والتمويل الكافي لتنفيذ هذه المشاريع. وبرنامج حماية الطفولة يتم بشكل رئيسي مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ولكن هناك قطاعات واسعة تشارك في تنفيذه، ليس الجهات الحكومية فقط وإنما المجتمع المدني جزء فعال من تنفيذ المشروع والمنظمات غير الحكومية والمجتمعات والأطفال نفسهم.
خلال الفترة السابقة ذكرتم أنتم في العراق منذ عام 1983، وأيضا كانت لكم حملات جديدة مركزة بعد عام 2003. لنتحدث عام 2009 سيدة بان، أهم المشاريع التي نفذت حتى نثقف المستمع بمشاريع اليونيسف، ماذا أنجزتم خلال العام الماضي؟
البرامج التي تعمل من خلالها اليونيسف، الفكرة من وراءها هي ضمان حقوق الطفل من جانب الأول، اللي العراق نعرف أنه أحد الأطراف الموقعة على اتفاقية حقوق الطفل وملتزمة بتنفيذها. اليونيسف تعمل يدا بيد مع الوزارات الحكومية والجهات الحكومية، يعني هو هذا الإطار العام لبرنامج اليونيسف ضمان حقوق الطفل.
أهم المشاكل التي واجهتكم سيدة بان خلال تنفيذكم للبرنامج الحالي؟
كان هنالك في وقت الحروب والصراعات ثم انعدام الأمن، والآن بعد الاستقرار النسبي في الوضع الأمني تتجلى الحاجات والفئات المهمشة تقدر نشوفها بوضوح، وهذا يتطلب جهود مضاعفة، وطالما أنه الوصول لهذه الفئات أصبح أيسر من الوضع السابق، فبالتأكيد يعني الوضع الأمني كان أحد العقبات، بالرغم أنه لم تتوقف البرامج المقدمة للطفولة في كل الأحوال حتى في أيام الحرب في أيام السلم.
لكن الكثير يسأل، يعني هناك خطط وبرامج يتم الإعلان عنها وفي نفس الوقت الانتهاكات مستمرة وحقوق الإنسان منتهكة، يعني ما تفسيرك، ما هو تفسيرك إلى هذا التباين في ما يحدث؟ هل هناك خلل ما في تنفيذ هذه البرامج؟
ما نقدر أن نأشر الخلل في البرامج نفسها، ولكن بشكل عام إذا نظرنا إلى الوضع في العالم كله وليس في العراق فحسب، أي من المناطق التي تبتلى بالصراعات والحروب والفقر وانعدام الأمن تتوقع بنتيجة طبيعية أنه تنتهك حقوق الإنسان وحقوق الفئات المستضعفة كالأطفال والنساء بشكل خاص. هذه نتيجة الإفرازات الطبيعية لانعدام الاستقرار وتوفر الخدمات للمواطنين.
ما هو المطلوب من الجهات الحكومية من جهة ومن منظمات المجتمع المدني العراقية من جهة أخرى أن تعمله حتى تنجح الخطة الجديدة؟
بالتأكيد المطلوب هو التعاون مع بين الأطراف المعنية كلها بالبرنامج، التعاون والتنسيق هو الجانب الأساسي لوضع السياسات الصحيحة، إصدار التشريعات المطلوبة، وتوفير التخصيصات المناسبة في الميزانية التي من شأنها توفير الخدمات اللائقة بالأطفال ولخلق عراق جدير بالطفل.
خلال متابعتكم لواقع الطفولة من خلال الخطط الأخرى التي تم تنفيذها إن كان من قبل الحكومة أو منظمات المجتمع المدني، هل لهذه الجهتين كان لها أي دور في تطوير واقع حقوق الطفل؟
بالتأكيد أي جهد يقدم يكون له تأثير، ولكن الآثار التي خلفتها عقود طويلة من الحصار والحروب والصراعات وانعدام الأمن خلفت آثار كبيرة، وبالنتيجة معالجة هذه الآثار يحتاج إلى جهود كبيرة.
يعني الطفولة كانت من أكثر الشرائح تأثرا بما يحدث الآن في العراق من سلبيات كثيرة، هل الوضع الأمني هو الأساس في هذه الخروقات أم هناك جهات أخرى كانت السبب في تدهور واقع الطفولة، لنقل المجتمع، لنقل الوضع الاقتصادي، الوضع الاجتماعي، طريقة تربية الطفل إلى آخره؟
بالتأكيد هذه الجوانب المجتمعية والنظرة للوضع الفتيات بشكل خاص، مثلا نجد عندنا مشكلة في تعليم الفتيات، في الزواج المبكر، هذه كلها عمالة الأطفال، كلها مؤثرات مجتمعية تحتاج إلى تغيير بالسلوك، تغيير بالمواقف، كل هذه الجهود مطلوبة للحد من هذه الظواهر التي تفاقمت بتفاقم الوضع الأمني وازدياد معدلات الفقر في البلاد.
بان الضايع منسقة الإعلام في منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف مكتب العراق.
وأجمل من
أعزائي المستمعين، أكدت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق يونامي في آخر تقرير لها حول وضع حقوق الإنسان في العراق والذي يغطي فترة النصف الأول من عام 2009 إن تعزيز حقوق الأطفال وحمايتها لا تزال تشكل تحديا، وأشارت إلى أن النساء والأطفال أصبحوا ضحايا للعنف الجسدي والزواج بالإكراه وجرائم الشرف والاتجار، واعتبرت المنظمة الحصول على الخدمات الاجتماعية الضرورية من التحديات اليومية التي تجابه المجتمعات المحلية برمتها وتتجلى آثارها بوجه الخصوص على الأطفال. في الختام شكرا للمتابعة وفي أمان الله.
مستمعين الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid@rferl.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق أعده وقدمه لكم ديار بامرني.
هذه إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعين الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مراسلة الإذاعة على العنوان التالي irakq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحر.